النعم.
صلاة الله سلام الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 600 و12 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أمين يا رب العالمين. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم تلاوة وتبيان، وعند 6:29 تستمعون من قصص القرآن. حقائق الإيمان تقدم إليكم عند 6:44، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الخميس. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:13، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. عند 7:51 تستمعون إلى صلاة الخاشعين، وعند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 8:20، وعند 8:32 نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. أفاق التقريب تقدم لحضراتكم عند 8:44، ومن ثم نقدم إليكم قوافي الوجد. عند 9 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، وعند 9:18 تستمعون إلى أضواء على السينما الإيرانية. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لكم تلاوة عطرة من سورة يونس المباركة، يتلوها علينا الأستاذ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وله يرجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات
ربي عذاب يوم عظيم. أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم.
صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة أصحاب الكهف. واقعة اكتشاف الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبة المستمعين. تقول نصوص المفسرة إن الأبطال عندما دخل الكهف وبلغ خبرهم السلطة أمرت بسد باب الكهف عقابا للأبطال حتى يموتوا داخل الكهف. وكان هناك بعض المؤمنين قد كتب تفصيلات هذه الواقعة وجعلها في البنيان بغية أن تتبدل الأحوال ويتعرف الآخرون قضيتهم. ومع مرور السنين الطوال جاءت سلطة جديدة يتقاسمها اتجاهان مؤمن وملتو. وتقول بعض النصوص المفسرة إن ممثل الاتجاه المؤمن تضرع إلى السماء بأن تريه آية تحمل الناس على اليقين بالله واليوم الآخر. بعد أن رأى الناس منشطرين إلى مؤمن وملتو يتجادلون في قضية الإيمان، وحينئذ ألهم الرجل أن يبني له حظيرة للغنم في مكان الكهف. مما أدى إلى اكتشاف الكهف والعثور على الفتية. وهناك من النصوص المفسرة ما يذهب إلى أن ممثل الاتجاه المؤمن والملتوي قد ذهبوا إلى الكهف مباشرة للاطلاع على حقيقة الأمر بعد أن كشفت حقيقة البطل الذي ذهب إلى المدينة لاشتراء الطعام حيث دلهم بنفسه على الكهف. وأيا كان الأمر فإن ما يهمنا من ذلك هو اكتشاف الكهف ذاته وليس طريقة اكتشافه. ولعله لهذا السبب لم يحدثنا النص القصصي عن طريقة اكتشاف الكهف، وإنما حدثنا مباشرة عن اكتشافه، مما يفسر لنا من الناحية الفنية اختزال تفصيلات العثور في عملية السرد الفني للقصة. إن ما يعنينا من واقعة الاكتشاف هو دلالتها الفنية والفكرية في القصة. فما هي هذه الدلالة؟ لنقرأ النص القصصي من جديد، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من هذا النص نستكشف أن العثور على الكهف ينطوي على مهمة فكرية هي وضع حد للتنازع القائم بين الناس عن الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن الناحية الفنية فإن القصة لم تدخل في تفصيلات المناخ التاريخي الذي واكب هذه الواقعة، وإنما سلكت طريقة فنية قائمة على عنصر الاستخلاص أو الكشف الذي يكشف ملابسات القصة. من هنا فإن القارئ أو السامع يكشف لا محالة أن الزمن للعثور على الكهف كان يتنازعه تياران، مؤمن وملتو. فما دام هنا تنازع وتصارع بين الأطراف إذ يتنازعون بينهم أمرهم، حينئذ لابد أن يكون التنازع حول قضية الإيمان واليوم الآخر. والدليل على أن التنازع حول الإيمان واليوم الآخر هو أن النص القصصي نفسه يعلل سبب العثور على الكهف بأنه من أجل ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن القصة من حيث منطق الفن هي التي توحي للمتلقي بأن حادثة اكتشاف الكهف مرتبطة بقضية التنازع حول اليوم الآخر وحول الإيمان بعامة. أما تفصيلات هذا التنازع وصلتها بالمناخ التاريخي وموقف السلطة السياسية من ذلك فأمر لا يحتل خطورة مماثلة لخطورة الموقف العقائدي للجمهور. ومن هنا أوكلت القصة تلك التفصيلات إلى نصوص التفسير، وهي بهذا المنح الفني من القص تكون قد حققت للقارئ أو السامع عنصر المتعة الفنية ما دام الأمر متصلا بشكل قصصي في كشف الحقائق. ومع أن القصة من خلال منطق الفن أوحت للقارئ والسامع أن المناخ التاريخي لواقعة اكتشاف الكهف مرتبط بوجود فريقين متنازعين، فإنها تقدمت بإلقاء أضواء جديدة على ذلك المناخ، بحيث أفرزت موقع القوى المؤمنة من ذلك المناخ ومدى تمتعها بالنفوذ السياسي أو عدمه في هذا المجال أيضا، مثلما أفرزت عقلية القوى غير المؤمنة وطريقة تعاملها مع الظواهر التي تجددت تماما. ولنقرأ النص القصصي. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إن هذين الحوارين، الحوار الذي يقترح بعد العثور على الفتية أن يبنى جدار على الكهف، ثم الحوار الذي يقترح أن يبنى مسجد في ذلك الموضع، هذين الحوارين يكشفان لنا بطريقة فنية بالغة المدى عن عقلية كل من الفريقين المتنازعين ومدى نظافة الفريق المؤمن مقابلا لوساخة الفريق غير المؤمن. فمن الواضح من خلال منطق الفن القصصي أن رسم المظاهر المادية للبيئة في أي نص قصصي إنما يكتسب خطورته الفنية بقدر ما يحقق تلاحما بين الشكل والمضمون. أي ينبغي أن يكون رسم مشهد أو مرأى طبيعي أو مصنوع مثل الجدار أو المسجد، غير مقتصر على كونه مجرد مشهد أو مرأى يشبع أحاسيسنا الجمالية ويمدنا بمجرد التسلية والمتعة، بل ينبغي، وهذا هو شأن الأعمال الفنية الرفيعة، أن يعبر المشهد أو المرأة عن دلالة عميقة وراء رسمه. وهنا في حقل الاقتراح الذي يطالب ببناء الجدار والاقتراح الذي يطالب ببناء المسجد، نلحظ أن كل من الجدار والمسجد ينطويان على دلالة نستكشف من خلالها ذلك الموقف العقائدي لكل من الفريقين وطريقة تعاملهما مع الحقائق التي تكشفت تماما للجمهور. عندما شاهد من خلال منطق التجربة أن السماء قادرة على أن تميت وتحيي وأن تفعل ما تشاء تماما كما صنعت بهؤلاء الفتية الذين أنامتهم طوال هذه المسافة الزمنية ثم أيقظتهم قبل النشور، أقول على الرغم من هذا المنطق التجريبي الذي دمغ القوم غير المؤمنين، فإن عنصر التشكيك قد لف عقولهم بحيث اقترحوا إقامة الجدار على أولئك الفتية المؤمنين، معقبين على ذلك ربهم أعلم بهم، فإن هذه الفقرة تفصح عن أنهم لم يبلغوا مرتبة اليقين بهذا المعجز كما هو واضح. وعلى العكس من ذلك فإن المؤمنين تقدموا باقتراح مفاده بناء مسجد على الكهف ليكون شاهدا حيا على المعجز مفصحا في الآن ذاته عن إيمانهم بالقضية المذكورة، وهذا كله في حالة تذوقنا الفني الصرف نحن المتلقين، لكننا حينما ننساق مع تفاوت النصوص المفسرة من جانب ونخضع التذوق الفني لاستخلاصات غير ما تقدم، حينئذ سنواجه دلالات أخرى يحسن الوقوف عندها أيضا. فحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم بألف خير.
قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
حقائق الإيمان.
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأمور التي ينبغي أن يعتقد بها المسلم هو الاعتقاد بحرمة ذوي القربى ومنزلتهم ومكانتهم. ولقد وردت هذه اللفظة ذو القربى وذي القربى في القرآن الكريم مرات عديدة، منها قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ومن هم ذوي القربى؟ وما هي وظيفة المسلم على وجه التفصيل بالنسبة لذوي القربى؟ إن القربى وإن ذي القربى يعني صاحب القرابة والوشيجة النسبية، هذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة. وبصورة واضحة هم القريبين إلى الشخص. وفي هذه الآيات القربى هم قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم من ينتسبون إليه بوشيجة القربى كابنته فاطمة سلام الله عليها وابن عمه علي. وقد حث القرآن الكريم في آيات عديدة على محبة هؤلاء ومودتهم، كما وردت روايات عديدة تؤكد هذا المعنى. فلقد وردت روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعقيبا على القرآن وتأكيدا لهذا المفهوم الذي طرحه القرآن، تؤكد وتبين وتصرح بأن من أحب رسول الله ينبغي أن يحب عترته وقرباه، ومن أراد أن يحترم رسول الله فلا بد أن يحترم قرباه. إن كلمة القربى يتعين أفرادها بتعيين المنسوب إليه، فقوله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، المراد فيه أقرباء المخاطبين، لأن الله يخاطب الناس يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. هنا حيث أن المنسوب إليهم هم الناس، فالقربى فيها هم المنسوبون إلى الناس. قربى كل إنسان، أبناؤه وأحفاده ومن ينتسب إليه. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، فإن المراد بأقرباء من يقسم ماله أي الميت. فالقربى هنا من ينتسبون إلى الميت، لأن الآية حول الميت، والباري سبحانه وتعالى في هذه الآية يوصي بأن تحفظ سهام من ينتسبون إليه من التركة ومما يخلفه من المال. وعندما يقول سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فإن ذا القربى هنا هم أنسباء الرسول، هم من ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الآية أولا، فلا بد أن يكون هو المنسوب إليه، ويكون المراد بذي القربى في هذه الآية آية الخمس هم قربى رسول الله. وقد فسر الرسول الأكرم حينما نزلت هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: من هم قرباك؟ ففسر هذه الآية بقوله: هم علي وفاطمة والحسن والحسين. أجل، هؤلاء هم قربى رسول الله، كما نصت على ذلك روايات كثيرة نقلها علماء الفريقين ومحدثوهم ومفسروهم. وإن الأمة يجب أن تراعي أمورا تجاه القربى: أولا محبتهم، تجب محبتهم في الدرجة الأولى، فمن أحب رسول الله لابد أن يحب عليا وفاطمة والحسن والحسين، كما أنه يجب على المسلمين احترامهم واحترام مكانتهم واحترام منزلتهم واحترام أقوالهم. أليسوا بضعة رسول الله؟ ألم يقل رسول الله فاطمة بضعة مني، وقال الحسن مني، وقال حسين مني وأنا من حسين؟ وجاءت في الروايات في سورة البراءة في آية في قضية الإعلان بآيات سورة البراءة الأول عن جبرائيل أنه قال يا رسول الله هذه الآيات لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك. ولهذا ابتعث عليا عليه السلام ليبلغ الآيات الأولى من سورة البراءة للمشركين في موسم الحج. نعم، إن أهل البيت كما يقول الفخر الرازي ساووا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام والخمس والطهارة، وساووه في هذه الأمور لأنهم اختيروا من قبل الله سبحانه وتعالى ليكونوا قادة للبشرية وهداة للإنسانية. وفقنا الله لمحبتهم واحترام أقوالهم واتباعهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة نستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي. طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي وشع حراه نور هدى يضيء بقلب من يهوى. أحبك يا رسول الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد. أحبك يا رسول الله حبك نبع إيماني حملتك في الفؤاد هوى وفي أعناق وجداني
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبك لم يزل جذعه يعانق كل مكرمة ويهدي موجتي صفوة. تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا